بسم الله الرحمن الرحيم. مساكم الله بالخير.
الله
يجزيك الخير. الله خير كله. نصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى آله أجمعين. أنا أذكر أن يروى أن الشيخ محمد عبده رحمه الله لما سجن في قضية خلفيات الثورة ولاقى ألم السجن ومعاناته كتب كلاما طويلا شتم فيه مادة ساسة يسوسه، وهذا يعبر عن ميل وذوق عند عدد من الناس الذين يميلون إلى الشفافية والتجرد والوضوح، يحبون أن يكونوا بمعزل ومنأى عن هذه المادة ومشتقاتها
من السياسة.
أي كما قال بعضهم. لكن أعتقد أنه هذا لا يعفينا من معالجة قصة هذا الحلقة، وهي قصة المشاركة السياسية. من الناحية الإسلامية المحضة هناك النموذج الراشدي، وهذا نموذج لا يملك الإنسان المنصف حتى لو كان غير مسلم إلا أن يكبر تلك الحقبة، ولا أقول تجربة لأنها أبعد من أن تكون تجربة، وإنما هي نظام عظيم قام على أسس صحيحة وبشفافية كاملة، وهو نظام لا يتكرر، ويكفي ما ورد من النصوص في خير القرون قرني، ولكن هذا لا يمنع من الاقتباس والاستفادة. من الناحية التاريخية أرجو أني لا أكون مجازفا إذا قلت إن الحضارة الإسلامية بسقت وامتدت في جوانب كثيرة جدا، يعني لا أحد يجحد أو ينكر قضية الامتداد في الفتوح، امتداد العلوم والنهضة المعرفية، جوانب كثيرة جدا في الحياة، لكن أظن أن الجانب السياسي على وجه الخصوص يعتبر أقل منها نجاحا وأكثر ضمورا إذا قيس بها
على صعيد النظريات السياسية
والتطبيقات والتطبيقات أيضا السياسية. ولعل طبيعة الوضع يعني القبلي واعتبارات كثيرة جدا وحداثة التجربة يعني جعلت أننا نجد تاريخنا يحفل بكثير من التجارب التي لو أردت أنك تتكلم عن موضوع المشاركة السياسية وجدت نفسك في قصة الطرماح بن حكيم شاعر مشهور ينسب إلى الخوارج، وكان يقول وإني لمقتاد جوادي فقاذف به وبنفس العام إحدى المقاذف لأكسب مالا أو أقول إلى غنى من الله يكفيني عدات الخلائف، فيا ربي إن حانت وفاتي فلا تكن على شرجع يعلى بخضر المطارف، ولكن أحن يومي سعيدا بعصبة يصابون في فج من الأرض خائف، عصائب من شيبان ألف بينهم تقى الله، نزالون عند التزاحف إذا فارقوا دنياهم وفارقوا الأذى وصاروا إلى موعود ما في المصاحف. المشاركة السياسية في تاريخنا كان فيها ضمور وفيها ضعف، وكأن المسلمين رأوا أن مجرد الحفاظ على الكينونة وعلى الوجود وعلى استقرار ووحدة الدولة يكفي، وهذا يعني ملحوظ في الفترة الأخيرة بعدما انتهى وجود الخلافة العثمانية وقامت الدول الحديثة وما يسمى بالدولة القطرية، ووجدت الأحزاب في بعض الدول، وحتى الحكم في معظم الدول تحول من أن يكون حكما بالشريعة إلى أن يكون حكما مخلوطا، منه ما هو حكم بالشريعة ومنه ما حكم بالقوانين الوضعية. أمام هذه المتغيرات الهائلة الضخمة على الصعيد السياسي وعدم وجود حلول واضحة، اختلف الناس في الموقف، تشكيل الأحزاب السياسية، خوض الانتخابات، المشاركة فيها، وهنا وجد اضطراب كبير. يعني أحد الشباب كان من الكويت يقول لي قبل فترة يمكن 10 سنوات يقول كنا نذهب في الأحياء والمدن نحذر الناس من المشاركة في الانتخابات ونذكرهم بالله ونبين لهم أن هذا لا يجوز، وما هو إلا وقت يسير حتى بدأنا نقوم بالجولات ذاتها، لكن ندعو الناس إلى أن ينتخبوا هذا الطرف أو ذلك.
جميل.
فهنا كان هناك مبادرة، يمكن عدد من المبادرات والقصص اللي هي قصة فتوى يكون جميلا أن أشير إلى النموذج الأول، وهو الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله حينما سئل وأصدر فتوى في هذا الخصوص واستدل بحديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، حديث عمر في البخاري وغيره. وأنه إذا كان قصد الإنسان من المشاركة نصرة حق أو تعزيز جوانب الصواب أو نفع الناس أو ما أشبه ذلك أن هذا مشروع. وهذا القول مال إليه أيضا أمثال الشيخ محمد بن عثيمين، الشيخ طبعا رشيد رضا من قبل في إشارات، بل الشيخ السعدي رحمه الله في تفسيره في إشارة إلى المشاركة في الحكومة الجمهورية ما يحيي إلى أنه يعزز هذا المعنى. أمثال دور الإفتاء، عدد من دور الإفتاء، المجامع الفقهية، الشيخ يوسف القرضاوي، الشيخ فيصل مولوي، يعني علماء كثيرون في عمر الأشقر، وبحوث ودراسات. هذا نمط، هذا اجتهاد، طبعا يقابل بالتأكيد أنماط واجتهادات أخرى، ولكن هذا على الأقل نستطيع أن نعتبره منطلقا مما تعودنا عليه، أنه نحن نحاول أن نبرز الجانب الإيجابي. فنحن هنا أمام فتوى معتمدة، ليست أنا لما سميت الشيخ عبد العزيز بن باز أن الشيخ لا يعاني القصة ذاتها داخل البلد الذي هو فيه. صحيح. فهذه ليست القصة ليست مثارة في بلد كالسعودية،
وليس ضغطا، يعني ليست هذه الفتوى ناتجة عن ضغط معين،
وليست ناتجة عن ضغط، بل على العكس يمكن كانت الضغوط على الشيخ بعكس هذه الفتوى.
صحيح. وهذا ما يستدعي أنه ننظر في ظروف نشأة هذه، يعني لماذا سأل الناس هذا السؤال. حقيقة أن المشاركة السياسية ترافقت مع ظهور الدولة الحديثة. قديما كان معروف أن الأنظمة، هناك أنظمة متعددة، نظام الخلافة الراشدة مثلا، ثم تلاها نظام الخلافة الأموية، ثم العباسية والمماليك وسائر الأنظمة الإسلامية. لم يكن هناك يعني برامج عملية سياسية لتفعيل النظريات الشرعية المعروفة مثل قاعدة الشورى وقاعدة الحسبة وغيرها من القواعد. كان الامتداد الطبيعي لها يعني حصل له انسدادات بسبب يعني تولي بعض الأشخاص الحكم، بعضهم كان غير مؤهل، وبعضهم كان يعني محصورا بضغوط أجنبية وغير ذلك. فلما ظهرت الدولة الحديثة صار الناس يتحدثون عن مشروعية هذا الأمر، ظهرت بعض الفتاوى التي ترى عدم المشاركة بحجة أن تلك الأنظمة جاهلية وأنها يعني تحكم القوانين الأجنبية، وهكذا كان، يعني كانت فعلا هناك أنظمة أجنبية، قوانين أجنبية فعلت في بعض الدول الإسلامية وكانت محادة للشريعة في منع مثلا أمور مباحة والعكس. فنشأت مثلا في تركيا، في بعض الدول الأخرى. أذكر مرة كنت في اسطنبول وخرجت خارج اسطنبول في ضاحية من ضواحيها، فالتقى بأحد الشباب، يعني شاب لطيف من الشباب التركي، والعادة أن عندهم قدر عالي من الوعي، لكن هذا الشاب اكتشفت أنه إمام مسجد، فقال هل يمكن أن أسألك سؤالا؟ فقلت تفضل. قال اليوم هو يوم الانتخابات وسيختار رئيس، وعندنا يعني أكثر من خيار، إما أنك تنتخب رئيس ينتمي إلى الجذور الإسلامية،
خلفية إسلامية،
نعم، وهو لن لا يظهر عليه الآن أي ملمح إسلامي كما يقول، أو الخيار الآخر العلمانية الشرسة المعروفة في تركيا. فقلت وماذا تفعلون في السنوات الماضية؟ قال نذهب ونصوت، نجد صناديق متعددة ونضع الورقة في أي صندوق،
كيفما اتفق
وكيفما اتفق ولا نسأل. قلت طيب لماذا أصلا تذهب؟ قال إننا ملزمين، يعني ومن لم يصوت يعاقب قانونا. فقلت طيب إذا هذا أدعى إلى أن تفعل نظام الحسبة الشرعية. فقال نعم، لكن عندنا فتوى من بعض المشايخ في بعض البلدان الإسلامية، وذكر الشيخ عبد العزيز بن باز وابن عثيمين أنهم لا يجيزون التصويت. فقلت يعني عجيب. هذا شيء عجيب، أنت أين درست؟
فقال أنا
اكتشفت أنه درس في جامعة إسلامية في بلد إسلامي. فطبعا قلت له أن هذا الكلام غير صحيح، أنا من تلاميذ الشيخ عبد العزيز بن باز وأعرف الشيخ جيدا وأعرف فتاوي في هذا المجال، وكان يعني يدفع الناصحين من المسلمين في كل البلدان إلى المشاركة والدعم، وهذا أمر معروف وهو امتداد للقاعدة الحسبة. فتستغرب يعني أنه يوجد يعني بهذا الفهم يعني وهذا الوعي. فهذا
لا يعني يصل الوعي إلى مرحلة يصل الوعي إلى مرحلة أنه لا يستطيع تمييز الإنسان العادي بين العلماني الشرس وبين من عنده خلفية إسلامية وعنده الفرصة أن يختار هذا أو هذا، ثم لا يبالي أن يختار أي واحد من الأمة.
يمكن يكون كلام الدكتور خالد وهو يتكلم عن الخلفية، أنا أعتقد هنا أنه شيوع ثقافة في بلادنا العربية والإسلامية، ثقافة أنه أنت يعني رقم مهمل ليس لك دور، تصويتك ليس ذا قيمة، ولذلك تجي عملية بيع الأصوات أحيانا أو عملية منح الأصوات لأي ملابسة كما يقول العرب في الإضافة، تكون الإضافة لأدنى ملابسة إما لأنه من القبيلة أو جار أو يعرفه أو حتى جبر خاطر أو عدم المشاركة، وإذا شارك يشارك لأنه ملزم كما تحدث. أظن أنه هذا يمكن نقول أنه فارق ما بين العالم الإسلامي اليوم وما بين العالم الغربي. عندنا خير كثير، لكن لا بأس أن نلاحظ جوانب فروق قد نكون بحاجة إلى تفعيلها في عالمنا ومجتمعاتنا، شعور الإنسان بأنه مسؤول، مسؤولية الشرعية، وأنه يستطيع أن يفعل شيئا، وأنه حتى الشيء القليل المقدور عليه أنت مطالب به، لا تقول أن هذا القليل لا يمكن أن يحقق شيء،
وأن صوته أمانة فعلا لا بد أن يذهب إلى من يعني
شهادة يجب
يحسب.
صحيح. وهذا يذكرني يمكن نقول تحريم حل النزاع أو كيف نظر إلى هذه المسألة. يعني قد نجد من يمنع مطلقا ومن يوجب أحيانا على اعتبار أنها من الحسبة مثل ما قال الشيخ،
ومما لا يتم الواجب
من الشهادة بالحق من المشاركة. ايضا في هذا في هذا في هذا في هذه السعه في او التنوع في الاراء، وان كان راي المنع المطلق راي اقل واضعف والقائلين به هم الاقل، الا انه موجود. هناك راي يوجب ايضا المشاركه، في راي يجوز، في راي يجوز وينبه الى انه ينبغي ان تكون هذه المشاركه وفق ضوابط معينه،
ضوابط وتحفظات. نعم،
الاهم انه ان نفهم ايضا ان الصوره ليست فقط داخل الدول الاسلاميه كما هو يعني قد يظهر أو يفهم من حديثنا، بل هناك أيضا هناك جوانب من المشاركة السياسية داخل البلاد غير الإسلامية التي فيها أقليات وجاليات مسلمة كبيرة يفترض أن يكون لها إسهام
مثلها
ومشاركة.
كما نقول جاليات لأنها ليست بالضرورة جاليات، هي قد تكون أقليات
لكنها أقامت وأصبحت
قد تكون من أهل البلد.
نعم. لكني أشعر ما أدري
يعني حديث الدكتور فقط يعني أنه قضية مهمة الآن إذا حررنا محل النزاع، أنه هذا كلام سواء في البلاد العربية أو في البلاد الإسلامية. طبعا هنا في البلاد العربية والإسلامية الحضور الإسلامي أقوى من جهة الشعب والتدين هو جانب فطري، لكن من الجهة الأخرى التأثير أقل، بمعنى أن الانطباع النفسي لدى المشاركين ولدى المحللين في غالب الأحيان يميل إلى أن العملية الديمقراطية في العالم العربي والإسلامي ليست سوى ديكورا تزين السلطة بها نفسها، وأن الأمور محسومة وأن الانتخابات محسومة على قاعدة 99%. فهذا يعني يجعل كثيرا من الناس لا يندفعون إلى أن يشاركوا. لكن في العالم الغربي الأمر مختلف من الجهتين، مختلف من جهة أن المسلمين في الغالب هم أقلية، ولذلك صوتهم هو يعني لا يحسم القضايا دائما، وإن كان صوت الأقلية أحيانا مؤثر بالترجيح يعني. ومن جهة أخرى فإن المسلمين هناك يدركون تماما أنه ليس في العملية تزوير أو تلاعب، وإنما الأمور فيها قدر كبير من الشفافية.
ثم إن هذه المشاركة قد تكون سبيل لانتزاع شيء من حقوقهم والمحافظة عليها، وهي في نفس السياق لا تسمح بالمساس بشيء من حقوقهم. يعني إذا كان في ألمانيا مثلا 4 ملايين مسلم وليس منهم يحمل جنسية وليس منهم ممثل واحد داخل البرلمان، اليهود 800,000 وفيهم 9 ممثلين، تحقيق هذا النجاح هنا أو هناك وغيابه هنا أو هناك أحيانا قد تكون بعض هذه الفتاوى لها أثر،
لكن كثير من هذه الفتاوى قد لا يكون فعل كما يجب، ومثل ما ذكر الدكتور خالد في تجربته مثاله. ولعلنا نعود للموضوع إن شاء الله.
خلينا نرجع بعد الفاصل إلى الموضوع.
حياتنا. الحمد لله رب العالمين.
يوضع على رأس حافظ القرآن تاج الوقار يوم القيامة، ويكسى والداه حلتين لا تقوم لهم الدنيا وما فيها، فيقولان: يا رب أنى لنا هذا؟ فيقال: بتعليم ولدكم القرآن. أبناؤك قراء على شاشة دليل، أرسل صورة ابنك أو ابنتك مع بياناتهم الشخصية ورقم الهاتف للمشاركة على الهواء مباشرة على الإيميل التالي quran@idalil.tv. السن ما دون العاشرة.
هنيئا مريئا والدك عليهما ملابس أنوار من التاج والحلى، فما ظنكم بالنجل عند جزائه؟ أولئك أهل الله والصفوة الملا.
كمل السالفه دي خلينا نطلع لنا. الا قول هات هات عطنا اسم السالفه.
احنا بدينا طبعا، واذا تسمحوا لنا نبدا باستكمال ما كان قبل الفاصل فيما يتعلق ب يعني وجهتي نظر الطرفين لو اعتبرناهم فريقين على اعتبار طبعا مستحضرين تنوع القيود والإيجاب والجواز والموجود في 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 كل في جميع الأقوال. يعني المجوزون مثلا يستندون بولاية يوسف عليه السلام، يستندون بالمصالح المرسلة التي يحققها،
وهذا استدلال جميل يعني،
والنجاشي أيضا
قرآني، والنجاشي أيضا
كذلك
صحيح. وكل هذه استدلالات جيدة وفي مكانها، يضاف إليها النظر للمصالح المرسلة، النظر أيضا إلى الواقع الذي تأثرت فيه تلك المشاركات إيجابيا. يعني هي مشاركات لم يمرر من خلالها مثلا مخالفة للشرع أو إساءة للدين، هي مشاركات كانت عادت بالنفع على 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 المسلمين، سواء كانت طبعا هذه في الدول غير الإسلامية من خلال مراكزهم ومساجدهم ودعمها والحصول على 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 موافقات
وحقوق. نعم، حجاب مثلا،
الغيب أن هذه الحقوق والالتزامات هي على الطرف الآخر أحيانا دليل للمانعين. المانعين يرون أنه الالتزامات التي يفرضها مثل هذه المشاركة، المفاسد، الخوف من من
من استغلال،
من استغلال مثل هذا، الخوف أيضا والغيب، أننا سنستخدم مصطلح الخوف قبل كل فكرة لنعرف أنه هاجس الخوف هو من دفع لإيجاد مثل هذه الأفكار.
الخوف، وأن الخوف دائما ليس إيجابيا في كثير من الأحيان،
وإذا كان إيجابيا فهو حافز. يعني
الخوف إذا لم يكن يتبعه عمل إيجابي فهو أمر سلبي.
بس حقيقة أحيانا يكون رؤية المانعين بالرجوع إلى خلفية المشاركة، هم يرون أن السؤال أصلا ما نشأ إلا بعد سقوط ما يسمى أو ما سقوط الخلافة الإسلامية وسقوط الحكم الإسلامي، وإلى الأصل ما كان هذا السؤال موجود من قبل، ما كان أحد يسأل في القرون المفضلة ولا بعدها عن حكم أن أشارك في حكومة، لا، لأن الأصل كل الحكومات قبل سقوط الخلافة الإسلامية كلها تعمل بالشرع، ولذلك السؤال هذا ما كان وارد. قالوا أنتم الآن بالإذن بهذا كأنكم تريدون نرقع الأصل، دعونا إما نقف وقفة
يا دكتور. حتى تاريخيا إذا أردنا أن نرجع، يعني كانت المشاركة، كثير من الفقهاء بحثوا، تعرف ابن الجوزي ابن رجب عنده كتاب، أو ابن الجوزي أحدهم في الدخول على السلاطين ما رواه الأساطين
السيوطي
في
الاتيان السلاطين، وابن الجوزي
ابن الجوزي عنده كتاب أيضا، وكان من أهل العلم يحاذر ذلك،
وخوف من إقاء الوضع الحالي، هي سلسلة الخوف المهجوسة بها نظرة المانع.
فيها طبعا قد يستدلون بالحديث من أتى أبواب السلاطين افتتن، والحديث رواه النسائي وأهل السنن، وحديث
ليست مشاركة في حكم يا شيخ، هي خوف من الدخول لفتنة بالدنيا، لكن السؤال الآن المطروح أو الفتوى في مشاركة في حكم سياسي لا يعمل بالشرع. أنا أقصد أن هذا السؤال ما كان وارد من قبل،
هذا
لأن كانت السيادة للشرع.
نعم.
إنما نشأ هذا السؤال عندما سقط الحكم بالشرع، ولذلك هو أول ما ابتدأوا المانعين قالوا نحن بدخولنا في مثل هذه الأنظمة إقرار نظام جاهلي يعارض به الشرع.
وهذا طبعا هذا غير صحيح.
وهذا هو
نعم. على مر التاريخ ظهرت يعني أنظمة في سياسية في شتى أنحاء العالم الإسلامي، لما بدأ الضعف يدب في جسد الأمة حصل عدل جزئي، حصل التزام بالشريعة جزئي، وكان هناك يعني نقاط مخالفة للشريعة في بعض الأنظمة، ومع ذلك كان العلماء يكتبون، مثل ابن تيمية لما كتب كتاب السياسة الشرعية في حق الراعي والرعية، مثلا كتاب ابن القيم السياسة الشرعية الطرق الحكمية في السياسة الشرعية، محمد نصر عارف دكتور مصري كتب كتابا جميلا، وهي عبارة عن دراسة قوائم بالكتب التي دونها علماء الإسلام فيما يتعلق بالسياسة، الأحكام السياسية السياسة الشرعية وما يتعلق بها. كتاب اسمه يمكن مصادر السياسة الشرعية في التراث، ذكر ما يقارب 300 مصدر تقريبا أو يقل عنها قليلا، كتب كلها تتحدث عن الشأن السياسي، وهذا يدل على، طبعا أنا استدركت عليه مجموعة من الكتب ما ذكرها وهي موجودة، واكتشفت أخيرا في الأيام الماضية وقفت على كتب مهمة جدا يعني نوادر في فقه السياسة الشرعية، نظام الحكم، تدبير المملكة، تدبير
المغاربة كان عندهم كم
المغاربة جداً. أيضا المكتبة المغربية ثرية جدا في هذا المجال. فنستغرب اليوم أن يوجد بعض الناس الذين يعني يكون عندهم تردد، نحن يعني ليست عندنا مشكلة في أنك تتخوف، لكن هذا التخوف يكون مقيسا، بمعنى أنه مبني على معطيات حاضرة وشاهدة، أما التخوف البعيد فقد يعني فوت على الأمة مصالح كثيرة جدا. أخرنا والشيخ أحمد قبل قليل لما تكلم عن 800 ألف يهودي لهم 9 برلمانيين بينما 4 ملايين في ألمانيا من المسلمين ليس لهم ممثل واحد، فهذا دليل واحد من الأدلة على هذا.
وفضيلة الشيخ الحديث عندنا، نحن أصلا لا نتحدث عن مزاحمة ولا نريد المزاحمة التي تحدث فوضى، ولا نحن نتحدث عن جوانب متاحة منظمة يعني يسمح له بالمشاركة وفقها. فهو الحديث أتصور أنا وأرجو أن تصوري صحيح أنه ينصب على هذا الجانب، لماذا تترك هذه المساحات التي يمكن أن توظف بشكل إيجابي وتجتنب جميع
المحاذير،
جميع التخوفات نسبقها بما يدعو للوقوف والامتناع عنها، فهل نحن بعد ذلك سنجد أن الإقدام في المشاركة في المتاح والمطالبة بالممكن سببا؟
لا تعتقدون، أنتم تكلمتم عن الخوف والمحاذير وهذا شيء جيد، لكن ألا يمكن أن نقول أن القصة هنا ترجع مع الخوف إلى عامل آخر، لأن الخوف هنا قد يمنع عددا من الناس من المشاركة، لكن ستجد أن هناك أناسا منغمسين في الشأن السياسي. طيب هؤلاء لماذا لا يشاركون؟ هم منغمسون إلى الأذقان. هنا عدم مشاركتهم ليس نابعا من الخوف فقط، وإن كان في جانب خوف يخشى أن يزين وجه مثلا هذا النظام أو يعطي شرعية كما يعبر أحيانا، مع أنه من قال أنك أن تعطي شرعية؟ أنت لا تعطي أحد شرعية ولا تسلب الشرعية من أحد يعني، ولكن أظن أن القصة هنا هي عدم وجود تصور معتدل في شأن المشاركة السياسية، يعني بمعنى أنه نحن نفترض ما أن تكون مشاركة كما يقول أبو سيف الدولة، كما يقول أي سيف الدولة، وإن لقوم لا توسط بيننا، أبو فراس الحمداني، لنا الصدر دون العالمين
أو القبر.
نحن إما نريد أن يكون هناك حضور سياسي نصبح بموجبه سادة الموقف ونستطيع أن ننفذ قراراتنا وقناعاتنا،
أو لا،
أو أن ننسحب من المشهد كامل،
يعني يا إما مصلحة كاملة أو شر كامل
أو مفسدة كاملة.
لهذا السياسة هي فن الممكن،
السياسة فن الممكن،
ما هو الممكن يعني القدر الممكن المشاركة فيه. يعني أتتعجب من وجود أقليات مسلمة لا تستطيع الدفاع عن حقوقها، لا تستطيع انتزاع موافقة للحصول على رخصة لبناء مسجد أو مركز إسلامي يتعلم فيه أبناء المسلمين أنفسهم ما ينفعهم.
لعل اللي قوى يعني شيخ، لعل اللي قوى حقيقة رأي من لا يريد المشاركة هو وجود بعض النماذج غير الناجحة، أبرزوها وقالوا طيب أنتم تقولون خففوا المفاسد حققوا جزءا من المصالح، دعونا ننسق معكم وهاتوا لنا النماذج التي حققت. فذكروا بعض النماذج في بعض البلدان، قالوا هذا لها أكثر 50 سنة 40 سنة تشارك، أين نتاجهم؟ وفي الحقيقة أنا أرى أن هذا ظلم للنماذج الناجحة. عندنا تركيا نموذج رائع، بعد ما أسقطت الخلافة واستبدلت القوانين وبدلت، لما شارك الإسلاميون وزاحموا الباطل وصلوا إلى 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 قمة الحكم.
يعني أنا أذكر أنا بالضبط هو تقريبا الكلام اللي أنت فضلت فيه هو ما كنت أرمي إليه. لا. إنه نحن لما ننظر إلى المشاركة السياسية نظرة معتدلة، لا تظن أن المشاركة السياسية سوف تحدث انقلابا كونيا أو تغييرا تاريخيا مفاجئا. المشاركة السياسية هي نوع من الحضور والاجتهاد، تقليل مفسدة أو تحصيل مصلحة، وقد يتحقق هذا أو لا يتحقق، الله أعلم به، لأن إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وهذا ليس يعني على شرط النجاح مثل هذا العمل. أنا أذكر أحد الناس المعروفين كتب كتاب،
يبدو أنه الوقت وهذه القضية يا شيخ ما حسمناها، لكن يكفي أن نخلص
بعد الفاصل، يمكن تحسم
جاي،
يمكن تحسم بعد الفاصل، نروح فاصل ونشوف.
جميل،
طيب
صباحا استجمعت طاقتها، بدأت تجتمع بأخواتها من الداعيات. نعتذر، فالأولويات المرحلية للمؤسسة الدعوية.
في التاريخ الإسلامي لم يكن هناك مشكلة اسمها مشكلة المرأة، المرأة في الدعوة شريكا وليست تابعا.
دائرة المباح هي الدائرة الأوسع،
مارس الدعوة الفردية واجب على كل مسلم.
كيف نستطيع أن نواجه طوفان العداوة الموجهة للإسلام والمسلمين؟
محاولة لقراءة الموقف الشرعي وتأصيل النظر إلى المسائل.
لماذا لم أصل حتى اللحظة لمواقف واضحة من مفاصل دعوية مهمة في حياتي؟
قبل قليل كنا نتكلم أنه مثل هذا الموضوع بالذات وغيره، المهم الطريقة هذه في الحوار يعني هي من الطرق الثرية التي تستدعي المعلومة إثر المعلومة، واكتشف الإنسان أن هناك الكثير يمكن أن يقدم، وهذه الأمة يعني كثير من جوانب حياتها يعني يمكن أن تعالج بمثل هذه الطرق، طرح وجهات النظر المتعددة وإنضاج الفكرة دون إحراق يعني المواقف وإحراق الجهد بطريقة يعني يكون فيها نوع من العراك السياسي والفكري.
والمقصود في الأصل يعني أهم هنالك يعني القضايا هذه طبعا قضايا السياسة يعني غالبا ما يعتريها يعني شكوك، ولذلك لا يعالج الشك بأفضل من إصلاح النية بين العبد وبين ربي سبحانه.
نعم.
يعني أنا أذكر أحد الدعاة المعروفين كتب كتاب، الكتاب عندي أظن عنوانه يذكر جماعة من الجماعات، يقول حصاد 50 عاما من التجربة.
نعم.
وتكلم عن إخفاقات إثر إخفاقات إثر إخفاقات. طبعا في الحالة هذه يعني هو كأن يعني يجعل لنفسه أو يصطفي لنفسه الحسن ويرمي الآخرين بإخفاق. هذا الشخص الآن أصبح هناك أناس كثيرون يكتبون عن إخفاقات ليست على صعيد فقط أن هناك فشل، وإنما هناك أحيانا تسببات بمشاكل قد تكون على مستوى الأمة. ولذلك أقول أنه مسألة موضوع المشاركة السياسية إذا نظر إليه على أساس أنها عبارة عن محاولة بشرية، هب أنه كما تفضل دكتور طارق والله في محاولة في اليمن كمثال، مجموعة دخلوا والله صار ناس يقولون أني ذهبت لليمن مرة ووجدت حوار وجدل حول هذا الموضوع، أنه والله التجربة لفلان أو فلان أنهم دخلوا فتغيروا أو لم ينجحوا. طيب هنا أنت لا تفترض أن هؤلاء الناس تضع عليهم تبعة كبيرة،
وهذا يا شيخ في نظر أنه يعني فعلا هو مكمن الخطأ عند من يمنع هكذا بإطلاق، عدم رؤية الموضوع من كل الزوايا وعدم أخذ الموضوع بجميع أبعاده وعدم إعمال كل أدلة الشريعة وكل الأصول التي ينبغي أن ينظر إليها في مثل هذه القضية العظيمة.
نظروا إلى قضية واحدة فقط دون نظر إلى باقي القواعد المصالح والمفاسد تقليلها. يعني يا إما أن تأتي المصلحة خالصة من كل شائبة وإلا يعني فلا نزل القطر. مع أن القضية ليست بهذا الشكل يعني مهما أمكن المسلم أن يقلل من الشر ومن الفساد فإنه مأمور به. ومثل ما قال الشيخ الإسلام عن نجاشي أنه لم يكن يحكم بكل يعني ما أتى في الشرع إنما كان يحكم بقدر ما قدر عليه، بل قال وقد نقل أنه كان لا يصلي أصلا.
فهو كان الكلام في موضوع النجاشي في اتباع الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم
وفي المنهاج أيضا. نعم.
ولذلك أنا أرى أن من مآلات الفتوى بالجواز أنها حقيقة قللت كثير من المفاسد، حققت المصالح للمسلمين سواء في الغرب كما ذكر الدكتور أحمد أو في غيرها، حققت مصالح أيضا، أوصلت كلمة الإسلام. أحيانا كلمة الإسلام غير مسموعة في البرلمانات ولا في الجهات المعنية السياسية، الآن أوصلت كلمة الإسلام، سمعت رأي الإسلام، سمع في كثير من تلك البرلمانات، أصبح يتداول، بل حققت في بعض البلاد كما ذكرنا في تركيا إلى وصول إلى مستوى عال جدا من التأثير والسياسة الشرعية، ومثلها في الجزائر ومثلها في غيرها. ولذلك حقيقة من الظلم هذه النماذج أن تهمل ولا تذكر. كما أضاف شيخنا أن ليس من مسؤولية هؤلاء أن لابد أن يتحقق كل شيء على أيديهم.
يعني مثال تركيا قد يكون مثال للمانعين ومثال للمجزين.
صحيح.
المانعين يريدون أن يتساءلوا أين دولة الخلافة الراشدة في تركيا،
ماذا فعلوا بعد أن وصلوا.
بينما الذي أعتقد أنه هو موجب الفهم الشرعي أن القصة هنا مربوطة بالإمكان، مربوطة بالقدرة، والقدرة هنا ليست قدرة ذاتية وإنما الجو المحيط الاجتماعي والسياسي والاقتصادي والدولي له تأثير وله حكم وله اعتبار. فهنا لما نتكلم عن الإمكان الشرعي وعن الاستطاعة الشرعية، حتى في حديث من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه، هنا ليست القدرة أنني أستطيع أن أفعل أو لا أفعل، وإنما ماذا يترتب على هذا الفعل.
صحيح.
من مفاسد أو مصالح. ولذلك قد أترك بعض الأشياء التي أقدر عليها وفيها مصلحة ظاهرة، لكن لأنني أقدر أن من ورائها مفسدة أعظم.
صحيح.
ثم الآن مسألة التأثر له. طيب أليس الانغماس نفسه في الحياة مطلب في الجملة؟ بمعنى أن الإنسان الذي اشتغل بالتجارة والعقود، هذا الإنسان ستجد أنه ربما انشغل عن طلب العلم، ربما أصبح يشاع حوله أشياء قد يكون حصل منه تأول في باب الأموال. تأتي إلى فئات أخرى انشغلوا في أعمال معينة إعلامية فتجد حصل منهم بعض الاختلالات. فلو أنه لم ينطلق الناس إلا إلى عمل يكون يعني كالشمس في ربيعة النهار، ربما لم يتحقق الكثير.
وما تتحدث عنه فضيلة الشيخ مما يتعلق بارتكاب أخف المفسدتين دفعا لأعلاهما ينبغي أن يظهر، حتى مثلا أتكلم عن الأقليات المسلمة في الغرب، كيف أن مثل هذا التأخر عن الاجتماع على الحق قد يؤثر حتى على أبنائهم، على الجيل الثاني والثالث من أبناء المسلمين هناك. صح. كيف صح. يمكن أن يعطل، بل أنا لا أستخدم لفظ الشلل، يشل حتى الأنشطة التي تحفظ على أبناء المسلمين هويتهم، تعلمهم الخير، مدارسهم، مراكزهم، أنديتهم الطيبة المباركة، لقاءاتهم، أي عمل نافع مثل هذه الأفكار. وأتوقع أنها ليست كبيرة ولا منتشرة، لكن نحن ناقشها كفكرة مطروحة أو سبق طرحها، لو انتشرت كان لها أثارها السلبية أكثر بكثير من أي أثر إيجابي ولو بسيط يظنه متبنيها. فينبغي أن يؤخذ هذا في الاعتبار، النظر إلى مآلات الأفعال من قواعد الشريعة، وألف فيها للعلم وبينوا أن النظر للمآل مؤثر جدا. فمآل مثل
مشكلة
هذا
أيضا شيخ، مشكلة من ينظر من زاوية واحدة فقط دون باقي يعني الزوايا، مهما كان نظره حاد ومهما كان مخلص ومهما كانت نيته صالحة، فإنه بكل حال لن يصل إلى
وكذلك العقل المثالي. يعني أن تشترط في الواقع أن يكون مثاليا وإلا هذا يجر إلى مفاسد. ابن حزم تكلم عن الخوارج،
يعني أنا أقول كلامك هذا نحط تحته خطوط، يعني أنت تتكلم هذا الموضوع وهذا هو الشيء الذي يدور في رأسي أن أنتظر الفرصة حتى يعني حتى إذن أقوله، ولذلك حق لي أن أعزز ما تقول.
اتصال جميل، اتصال لاسلكي حصل. إذن
هو
يمكن المجاورة
ابن حزم رحمه الله لما تكلم عن الخوارج قال مشكلتهم أنهم يشترطون المثال, والله عز وجل أبى أن يكون في هذه
الكمال يعني المثالية والكمال
والمثال يعني المثالية فيقول إنهم أبوا يعني خلافة علي رضي الله عنه وهو من الراشدين الثقات أي وقال بايعوا عربيا بوالا على عقبه عبد الله بن وهب الراسبي. فالمشكلة أن يكون العقل الإسلامي عقلا مثاليا يشترط الصور أن تكون الدائرة كلها يعني معصومة. هناك
من رئيس الدولة إلى الفراش
يعني. في تقنيات فقهية جميلة أحيانا لتفكيك هذا التعامل خاصة في الغرب, نحتاج إلى الفقه الاستثنائي ما سميته بالفقه الممكن, يمكن أن نسميه بالفقه الاستثنائي. فقه الاستثنائي يتعامل مع الواقع الذي فيه طهارة ونجاسة, صواب وخطأ, مصلحة ومفسدة, فيفكك هذه الجزئيات ويخفف الشر قدر المستطاع ويعزز. الفقهاء يقولون في بتفريق الصفقة مثلا أنه إذا عندك معاملة لا تحكم عليها كلها بالبطلان إذا فيها جانب إيجابي صحيح
شيء حلال وشيء حرام.
نعم, والقضاة عندهم أيضا طريقة جميلة في تصحيح عقود ومعاملات الناس قدر الإمكان. يعني قدر الإمكان إذا ورد عليك عقد أو منظومة يعني تعامل بين شركتين أو مؤسستين الأصل أن تجريها على الصحة والسلامة, لا تشترط فيها المثالية المطلقة. إذا أمكن أن نصححها ونتعامل معها على أنها صحيحة جائزة سائغة هذا هو الأصل.
والإنسان لما يتعامل مع الكتاب ومع النصوص هذا جو مريح جدا ورائع, ثم يقوم إلى صلاته
ويعود حياة رومانسية
صائم في ذلك اليوم ويعني مع أهله ومع أولاده, يستطيع الإنسان أن يصنع لنفسه عالما جميلا رائعا. لكن حينما يحمل هم قضية تغيير داخل الأمة, تفعيل المجموعة الإسلامية والأقلية الإسلامية في بريطانيا مثلا أو في ألمانيا أو في فرنسا أو في أمريكا, أو تفعيل المسلمين في بلادهم, تصحيح بعض الأوضاع, عملية التغيير المرحلي بمعنى أن هذا الواقع الصعب إذا لم نستطع أن نخطو به خطوة واحدة إلى الأمام, علينا أن ندرك أننا لا نستطيع أن نخطو به ميلا إلى الأمام. إذا عجزنا عن خطوة واحدة فنحن عن الميل
أعجز.
فكرة أنه نريد الناس أن يأتوا إلينا ما ليست فكرة سديدة. يعني الرسل عليهم الصلاة والسلام كانوا يذهبون إلى الناس يعني وإلى ثمود أخاهم صالحا.
والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتصور أنها من المحاسن, هي من محاسن دين الإسلام المعاصرة, المشاركة النموذجية. يعني كيف ينظر الناس إلى هذه الأقلية المنظمة التي تعرف كيف تأخذ حقوقها بطريقة منظمة وبطريقة يعني أنا أتصور أنها تبرز محاسن دين الإسلام وأن ضدها أحيانا
بل تتفق مع الإسلام. أنت الإسلام لا يعرف الأتباع هو الكسل والجمود أو فترة إجازة لا تتحرك. كل التعاليم الشرعية تدل أن المسلم الأصلي يتحرك ويعطي على أي حال كان. فالمشاركة هي التي تتوافق مع نصوص الشريعة التي تأمر بأنك اعمل على أي حال تستطيع أن تكون إيجابيا أو تنفع أو تخفف أو تصلح اعمل. الإسلام ليس في نصوصه أن أجمد أن أسكت أن أثبت ولا تتحرك, بل دين عملي واقعي. شيخ الإسلام ابن تيمية تأكيدا لكلام الدكتور خالد لما تكلم عن ألفاظ المبتدعة أبرز جانب رائع لأهل السنة والجماعة في التعامل مع الألفاظ المحدثة. قال الأصل في الألفاظ إما ألفاظ شرعية أو ألفاظ محدثة, ومع ذلك قال الألفاظ المحدثة نقف منها بالنظر إلى مآلاتها أو معانيها, فما كانت حق بنا وما كانت باطنا رددنا ولا مشاحة في الاصطلاح. بمثل هذه المرونة تعامل الشرع معها.
هل ترون يعني بمعنى أنه من الأسئلة المهمة أنه كثير من الناس لما تتكلم مثل الكلام قال يا أخي شوف الناس اللي راحوا دخلوا في البلد الفلاني أو في البرلمان أو في الحكومة بما في ذلك قضية تركيا كما قلنا قبل قليل أو غيرها, يعني ذهبوا مذهبا بعيدا وتغيرت أفكارهم ولم يعود أصبح هدفهم هو تحصيل السياسة وحشد الأتباع والجماهير. فهل هذا الكلام يعني هل يمكن
هم أتوا إلى الزاوية المعتمة من الصورة، لكن هناك زوايا فيها إشراق وفيها إبداع وفيها جمال وفيها إضاءة، وهي أنهم قللوا من الشر بقدر الإمكان، وأن الشر بدأ يعني أقل وأن الخير كثر. ليس بالضرورة أن الصورة تكون كلها مشرقة، وإلا فلنرمي بها عرض الحائط وإلا فلتظلم الدنيا.
يعني أن هل نستطيع أن نقول أن هؤلاء وإن تضرروا، يعني أنه نحن لا نقول أن هناك عصمة، بل صحيح. يمكن نقول من الناحية العملية نحن هنا في هذا المجلس لسنا أنصار لأحد أو ضد أحد، لأن أنصار ما نعتقد أنه أقرب إلى الصواب، أو نبحث عن سبيل ومخرج لتصحيح بعض أوضاع الأمة. هل نقول هنا طبعا أحيانا المشاركات السياسية ترتب عليها تحزب، يترتب عليها تعصب ومناورات
وخدع يعني سياسية وخدع، وهناك مفاسد يعني
طبيعة المعركة
هناك، يعني في هذا الجو هناك فيه يعني مفاسد ليس بذلك يعني شك، لكن مثل ما يقول ابن حزم إذا تعاقبت الأمور كلها فسدت عليك. إذا أراد الإنسان أن يمحو كل شيء من الواقع الذي هو فيه لن يقدر،
لكن السياسة ترك السياسة.
نعم خلاص
الله عز وجل قال عن الصحابة في غزوة
قيصر ودعم لله
منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. قد يدخل إنسان العمل يريد به الآخرة ويحصل له يعني شيء من الدنيا، هل مع ذلك نقول أترك؟ الله ما أمرهم بأن يتركوا الجهاد مع وجود هذه، حتى قال ابن عباس ما أو أحد الصحابة ما علمنا أننا كنا نريد الدنيا إلا لما أخبرنا الله بذلك. فقد يقع في الإنسان مثله، لكن ما أمر بترك العمل حتى مع يعني عروض هذا العارض عليه وهو يعمل لله، ما أمر بأن يترك العمل، وإنما أمر أن يصحح المسار وأن يجدد.
يعني أنا أذكر لابن تيمية كلام أنه يعني يتعلق بفتوى أو سؤال حول بعض الناس، أنه لما يكون مثلا منفردا أو يطلب العلم أو يجالس العلماء يشعر بإيمانية وروحانية وخير، لكن لما يذهب إلى الكفار يدعوهم إلى الإسلام وبطبيعة الحال يجالسهم وسيصبر على كثير من أذاهم ويسمع الكثير من شبهاتهم ويرى الكثير من أعمالهم، أنه يقع له في من ذلك يعني قسوة في قلبه ووحشة أحيانا.
صحيح.
فأظن أن هذا يعني فكرة مراعاة هذا الاعتبار، وأنه حتى هذا هو داخل في دائرة المصالح والمفاسد.
والمؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. لا شك أن الإنسان الذي بقي في محرابه وفقط في التسبيح وفي الصلاة قد يكون هذا أريح لقلبه، لكن إذا نظر بإنصاف إلى ماذا أراد الله منه وإلى العبودية بشكلها الأوسع بالمفهوم الأوسع، سيعرف أن هناك ميادين أخرى هو أيضا مكلف بها كما هو مكلف بالصلاة وبالتسبيح.
فرع عن قاعدة العمل المتعدي ذو الأثر المتعدي والعمل القاصر، والقاعدة مشهورة وأحكامها.
اسمحوا لي أن أذكر بالتأثر، وأن الإنسان إذا جالس تأثر في حكاية أو طرفة يحكونها عن أشعب، يقول له يا أشعب يعني نسمع أنك سمعت من عكرمة وعكرمة سمع ابن عباس ولم تحدثنا يوما شيء مما سمعت. قال ويلكم أحفظ الكثير. قالوا حدثنا. قال نعم حدثنا عكرمة عن ابن عباس قال خلتاني لا يخلو منهما المسلم، أما واحدة فنسها عكرمة وأما الثانية فنسيتها. فبعضهم قد المشكلة الآن أننا قد نتأثر أو نسمع ثم لا يبقى من عطائنا شيء، يعني نقول لا نشارك ثم لا نعمل شيء، لا ننتج ونعطي خير من عدم العطاء.
لذلك يعني يجب أن نعترف أيضا أن في مشاركاتنا السياسية فيها بعض التجاوزات أحيانا. نعم. نحن نخطئ ونقصر أحيانا. نعم. أحيانا نتعامل مع المعركة السياسية، أقصد أنا لا أتكلم عن نفسي، أتكلم عن الذين شاركوا بدافع ديني وغير على مصالح الأمة، أنه وقع عندهم بعض المشاركات والمبادرات الجيدة، وقع منهم بعض التقصير بعض القصور. نحن بالتأكيد نعذر المجتهد، لكننا أيضا نؤكد دائما على تصحيح الأوضاع. نجم الدين أربكان هو يعتبر من المبادرات الجيدة في هذا المجال، يعني في الستينات الميلادية وفي الثمانينات تقريبا الهجرية كان من أوائل من دخلوا البرلمان التركي بثوبه الإسلامي يعني بصبغته الإسلامية، وتمكن من الانتصار في البرلمان، لكنه طبعا حورب مرة أخرى وسجن.
كل مرة يغير اسم الحزب، حزب السلام
السلام الرفاه. كان الشيخ عبد العزيز بن باز هذا من اللطائف التاريخية، الشيخ معروف أن الشيخ عبد العزيز رمز في علم الحديث ورمز في نصر السلفية، لكن هذا العالم الواسع الأفق استوعب مثل هذه التجربة وكان يؤيدها، ولما سجن يعني أرسل الشيخ أحد المشايخ من هنا ليشفع له عند بعض الرؤساء ليفرج عن هذا الرجل, وعاد مرة أخرى لممارسة تجاربه السياسية, وما زال هذا الرجل إلى اليوم يعني عنده هذا الهم. المقصود أنه ليس بالضرورة إذا كنا نساند إنسانا أن نرضى عن كله عن جملته, يكفي أن يكون متجها إلى الهدف الأسمى وهو الصلاح والإصلاح. فإذا كان وجد هذا في إنسان أو في حزب أو في جماعة فهذا قدر كافي جدا لأن تساند وتصحح وتدعو.
نقبل الحق ونطالب بالمزيد وننقد الباطل ونطلب منه يعني إبطاله بدون
وفي إما الوقت ذاته. أنا أقول أنه يعني حتى تصحيح التجربة ومراجعة التجربة ليس معيبا, بمعنى أنه لا نعطي الإسلاميين المشاركين عصمة معينة أو نعتقد أن نقدهم قد يفضي إلى تراجعهم, بالعكس دائما النقد من الداخل هو الذي يفضي إلى القدرة على
وفي نفس الوقت وفي نفس الوقت
الشفافية. وفي نقطة مهمة أنه قد يكون من حقنا أن نقول ينبغي التفريق ما بين النظر إلى نصرة الإسلام في الجملة وبين نصرة فصيل معين
حزب معين
أو حزب معين. يعني نحن يمكن ندعم المشاركة ونؤيدها من حيث الجملة لأننا نرى أن فيها نصرة لدين الله سبحانه وتعالى, لكن أن يكون هناك أحزاب, قد يكون هناك أكثر من حزب إسلامي وفي بلد واحد أحيانا, وتركيا نموذج وهناك طبعا بلاد عديدة يعني. فهنا حقيقة أنا أقول يمكن يكون يعني الموقف لا يستدعي أن يعلق الإنسان, لأن القصة ليست نصرة لتيار ديني أو إسلامي أو منهج خاص من المناهج الدعوية أو الحركية, لا, هذه قضية يمكن أن يكون الترفع والبعد عنها أولى. إنما القصة الأساسية هي أن المشاركة لما ينظر إليها على أنها نصرة للإسلام ذاته وأن فيها إصلاح لأحوال الناس وفيها نوع من الاحتساب, إنه ليس الاحتساب كما يظن البعض مقصور على الجوانب الأخلاقية أو على جوانب التقصير في العبادة, الاحتساب في مصالح الناس, في تأمين مثلا الوضع الصحي الجيد, في حماية أموال الناس, في إعطاء الفرص للآخرين, في رفع مستوى التعليم, في إحداث نهضة حضارية للأمة, يعني في ضبط الإعلام, في إيصال حقوق نظام الحقوق للناس. أعتقد أن هذه من أهم المطالب.
ما قال المتنبي في مثل هذه الصور الإيجابية وما قال للمعارضين أقلوا لا أبا لأبيكم من اللوم, عليهم لا أبا لأبيكم من اللوم, أو سدوا المكان الذي سدوا, بدل ما يكون إنسان سلبي كله نقد
وإسقاط. لكن أيضا من المهم أنه يعني بعض الإسلاميين الذين ربما شاركوا لا يكون فقط الشعار هو الذي يرفع أن الإسلام هو كذا أو أنه هو السبيل إلى النهضة, لابد من برنامج فعلي حقيقي يعنى يعني كل جوانب الإصلاح لكل المجتمع, بحيث نقنع الناس فعلا أن الإسلام فيه الحل لهذه الإشكالات المعاصرة كلها.
لكن ينبغي يعني أن أقول قد يكون من المناسب أن أي فصيل أو مجموعة إسلامية لما يقدموا مشاركة لا يقدموا أنفسهم على أنه نحن الإسلام,
نحن نمثل الدين,
نحن نمثل الدين,
نحن نصلحهم على حكم الله.
أسوة بالرسول عليه الصلاة والسلام قال يعني
إذا حاصرت
أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله ورسوله فلا تنزلهم على حكم الله ورسوله, لأنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أو لا, ولكن أنزلهم على حكمك وحكم أصحابه.
حتى إذا ما فشلوا لا ينسب هذا الفشل إلى أن هذه التجربة الإسلامية فشلت,
وإنما هذا الأسماء أنا أقول أحيانا ما هو بالضروري أن يكون الاسم حزب إسلامي أو صبغة إسلامية.
خلي الاسم هكذا محايد, دع الاسم يعني يكون محايد,
يمكن يكون من الأسماء الجميلة مثل حزب العدالة. العدالة هي لب الإسلام.
صحيح.
التنمية من أعظم مقاصد الشريعة. فهذه الأسماء قد تكون جميلة, ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهم المسلمين جميعا.
آمين. وهذا حسن الختام لهذه الحلقة. سبحانك اللهم وبحمدك, نشهد أن لا إله إلا الله
نستغفرك
ونتوب إليك.
أحسنتم,
جزاكم الله خير, بيض الله وجهكم.
فتاوى الشيخ محمد رشيد رضا, وعنده مجلدات ما شاء الله في فتاوى يعني كثيرة سبق فيها يعني.
نحن في هذه الصورة نفوت الضرورات الخمس
كما قال أحد الإخوة, فوق سوء الظن وتحت العصمة.
شعر أن أبناءه في خطر عظيم, ما يسمى بالجيل الثاني هذا.
علاقة العالم الإسلامي بالعالم الغربي يكتنفها الكثير من الإشكالات والكثير من الغموض,
فهذا دليل على أنه يعني جغرافيا الفتوى إن صح التعبير هذه مهمة,
ولكن لا نستطيع أن نحدد بالضبط أين سترسو هذه السفينة.
كان هناك موقف ربما دل على أنه منتمي لهذا الوطن, أنه يحسب على هذه الدولة.
الكثيرون عندهم يعني توجس
قل أي شيء تزرعه أرضك لا يضرك ولا يسبب لك أي تخمة أو ضر في بلدك.
أن هؤلاء قد ارتكبوا خيانة عظمى،
لكنه لم يعرف الظرف الذي فرض ورود هذا النص.
فغضبت الأخت الفرنسية وقالت أنتم عنصريون، أنتم تحديتمونا لأننا محجبات.